أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين. صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
آمين رب العالمين.
كما ذكرتم عزيزي أحمد، كلامنا الذي انتهينا إليه في قضية الوظائف التي تناط بالولاية، باعتبار أن الحديث كله الذي تعرضنا إليه في الحلقات السابقة كان يدور حول شرح الفقرة الأولى من دعاء الفرج: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وليا وحافظة. تطرقنا لعدة مضامين ولعدة مطالب عقائدية تترشح عن هذا الدعاء، ووصلنا إلى الوظائف التي تنتج من الولاية التي تكون عند الإمام سلام الله عليه. من أهم الوظائف التي يقوم بها الإمام، سواء كان الإمام المهدي عليه السلام أو بقية الأئمة أو بقية الأنبياء والرسل، هي الولاية التشريعية، والمقصود من الولاية التشريعية. وكذلك إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم عن الولاية التكوينية ومعنى الولاية التكوينية ومتى يستعملها الإمام وماهيتها. الحديث لهذه الليلة سوف ينصب ويكون باتجاه بيان الولاية التشريعية والمقصود من الولاية التشريعية. قبل أن ندخل في بيان هذا المعنى أو هذه الوظيفة، لا بد أن نقدم مقدمة تكون بمثابة تمهيد لمعرفة الولاية التشريعية أو الوظيفة التشريعية التي يقوم بها الإمام المهدي عليه السلام. القضية الأولى التي لا بد أن نتوقف عندها، أن الإنسان بل المجتمع البشري بشكل عام لا يمكن أن يستغني بأي حال من الأحوال عن وجود السلطة والقانون. ولذلك أنت تجد أن كل النظريات الفلسفية التي ادعت أن الإنسان بإمكانه في يوم من الأيام أن يتطور أو أن يصل إلى مرحلة يمكن أن تؤهله أن يستغني عن وجود السلطة أو عن وجود القانون، هذه النظريات الفلسفية كلها أصبحت بدون قيمة علمية. بل أصبحنا نعتقد أن المجتمع كلما كانت السلطة فيه قوية، كلما كان القانون الذي يطبق فيه قانونا عادلا، يمكن أن نصف ذلك المجتمع بأنه مجتمع حي ومجتمع مزدهر ومجتمع نشط وفعال جدا. على عكس ذلك، كلما وجدنا أن السلطة تضعف في مجتمع من المجتمعات أو أن القانون لم يكن قانونا عادلا في مجتمع من المجتمعات، نجد أن ذلك المجتمع مجتمع متفسخ، مجتمع منحدر، مجتمع لا يمكن أن يشار إليه بالبناني أبدا.
بالتالي البشرية بحاجة إلى قانون.
البشرية بحاجة إلى قانون. القضية الثانية، هذا القانون من الذي هو مؤهل أن يضعه لهذا المجتمع؟ نحن كمؤمنين نعتقد أن القانون لا بد أن يكون، والولاية لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. احنا حديثنا في الحلقات السابقة كان يركز على هذه القضية، أن الولاية منحصرة فقط وفقط وفقط بالله سبحانه وتعالى. فنحن كمؤمنين كما أننا نوحد الله في وجوده وفي ذاته وفي معبوديته وفي ألوهيته، كذلك نوحد الله في سلطنته وفي حاكميته وفي ولايته على البشر تماما، بل على كل العوالم الأخرى. نعتقد هذه العقيدة، والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في عدة آيات. ولذلك أنت تجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعيد هذا المعنى أكثر من مرة، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله في آية ثانية هم الظالمون. هذا التأكيد العجيب الكثير، ثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي آية ثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وغيرها تعطينا دلالات واضحة وإشارات بينة إلى أن الولاية والسلطنة هي محصورة بالله تعالى فقط وفقط، ولا يحق لأي أحد ولأي مخلوق أن يشرع من عنده.
نفهم من هذا سماحة الشيخ أن القانون هو متفرع عن هذه الولاية لله سبحانه وتعالى؟
بالضبط، لأن الله هو الولي. وشو المقصود من الولاية الإلهية؟ المقصود من الولاية الإلهية أن الله هو الذي يتولى أمر عباده. يعني أنا لما أريد مثلا أنا كمدير مدرسة وأطلب من الطالب أقول له جيب لي ولي أمرك، شنو المقصود من ولي الأمر؟ ولي الأمر هو الذي يهتم بشؤون ابنه، هو الذي يتولى أمره ويأخذه يمينا أو يأخذه شمالا بحسب مصلحته. الله سبحانه وتعالى حينما نقول بأن الله هو الولي، ما المقصود من الله هو الولي؟ يعني الله هو الذي يدير شؤون عباده. ومن أهم مظاهر إدارة شؤون العباد هي قضية أن يضع لهم قانون، باعتبار كما قلنا أن المجتمعات البشرية لا يمكن أن تستغني عن القانون أبدا، ومن جهة أخرى أن يدير شؤونهم. ولذلك في الحديث القدسي الله تعالى يقول إني أداري عبادي، فمنهم من لم يستقم إلا بالفقر ومنهم من لم يستقم إلا بالغنى. الله بولايته العامة يدير شؤون العباد، وبولايته الخاصة يدير شؤون المؤمنين. تكلمنا حول الفرق بين الولاية الخاصة وبين الولاية العامة. النتيجة التي ننتهي إليها والتي نقطع بها ونتيقن منها كمؤمنين أننا ننطلق من قاعدة أن السلطنة هي فقط وفقط لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد فيها أبدا، نبيا كان أو ليس بنبي، رسولا كان أو ليس برسول. السلطنة والولاية مختصة بالله والقانون مختص بالله فقط وفقط. ولذلك ذكرنا بأن الآيات الكريمة واضحة جدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا يمكن أن تطرح أسئلة، من ضمن الأسئلة التي يمكن أن تطرح أنه لماذا لا تتاح للإنسان أو تكون من صلاحيات الإنسان أن يضع له قانون؟
هذا ما كان بودي أن أسألكم عليه، أنه نلاحظ أن هناك قوانين وضعية وضعها البشر ودرجت عليها أمم سابقة. صحيح. معروف حمورابي لدينا في العراق في حضارتنا وضع قانون ومضت عليه تلك الأمة، وفي هذه الأيام هناك قوانين ترعى ولعلها يعني تطبق بشكل جيد.
هي هذه الجدلية التي تطرح عادة بين المدارس الفلسفية. كثير من المدارس الفلسفية خصوصا العلمانية والليبرالية دائما ترفع هذا الشعار أنه الإنسان اليوم تطور ووصل إلى مراحل فكرية متقدمة وعلمية كبيرة جدا، لماذا أنتم تتهمون هذا الإنسان بالعجز عن أن يضع له قانونا يسير شؤونه ويدير أموره؟ الإنسان اليوم وصل إلى القمر ويخطط أن يصل إلى المريخ، الإنسان اليوم فجر الذرة، فلماذا لا نقول بأن الإنسان يمكن أن, 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 أن يكون مستعدا ومؤهلا أن يضع له القانون الذي يدير شؤون حياته؟ طبعا هذه الإشكالية لعلنا تكلمنا حولها في الحلقات السابقة بشكل موجز، ولكن بشكل أيضا نحاول بما يصب في مصلحة هذا الموضوع في هذه الليلة. عزيزي أحمد، الأخوة المشاهدين، هو شنو معنى القانون؟ معنى القانون هي محاولة علاج للأمراض الاجتماعية والإنسانية. لأن احنا متى نحتاج إلى القانون؟ نحتاج إلى القانون لحل النزاعات التي تحصل بين أفراد المجتمع الإنساني.
بالتالي تقصدون أن النزاعات التي تحصل إنما هي نتاج أمراض موجودة في نفس الإنسان؟
بالضبط، لأن إحنا طبيعة الإنسان ما لا يعيش إلا في ضمن التكتلات وفي ضمن الأطر الاجتماعية. أنت شايف لك فد واحد عاقل مثلا يروح يبني له بيت في صحراء؟
أو معروف أن الإنسان كائن اجتماعي، كان لا يعيش اجتماعي إلا في ضمن مجموعات،
في ضمن مجموعات وفي ضمن الأطر. وهذا المعنى موجود حتى عند في عالم الحيوان أجل لكم الله. فدائما الإنسان ككائن مدني اجتماعي يعيش مع أبناء جنسه. لما يعيش مع أبناء جنسه تحصل عندنا حالة من التنافس والتسابق حول موارد العيش. وكل يحاول أن يقرب النار إلى قرصه، كل واحد يحاول أن يحصل على أكبر قدر ممكن من المصلحة الذاتية الشخصية. على هذا الأساس طبعا هذه الحالة موجودة عند كل الناس أساسا، هي هاي من القضايا الفطرية. ولذلك أنت تشوف الطفل بمجرد أن يلتفت إلى نفسه في الشهر الأول في الشهر الثاني، بمجرد أن يلتفت إلى نفسه يأخذ الحاجات فيقبضها بيده، فإذا ذهبت تأخذها منه يصرخ ويبكي وهكذا، لأنه يحب التملك. الإنسان بفطرته يحب التملك، الإنسان بفطرته يحب الخير لذاته على حساب الآخر.
بالتالي هناك مستوى من هذه القضايا الفطرية ليس مرضيا، ولكن هناك مستوى
مناشئها ليست مرضية، ولكن يمكن أن تتحول إلى مرض. حب الإنسان لذاته، حب الإنسان أن يكون الخير له، هذا منشأ عظيم جدا. الإنسان بدون هذا المنشأ لا يكتب له الوجود. الإنسان لو لم يحب الخير لنفسه، لو لم يحب التكامل والكمال، لا لا انتحر أغلب الناس. هذا المنشأ منشأ فطري، لكن هذا المنشأ الفطري يمكن أن ينحرف. تلاحظ الآن من أهم الميول الفطرية عند الإنسان أنه يتوجه بالعبادة إلى خالق، إلى إله، ولكن هذا المنشأ الفطري يمكن أن ينحرف في يوم من الأيام، فيذهب الإنسان فيعبد الشجر أو الحجر أو الشمس أو القمر. المنشأ منشأ صحيح، ولكن التطبيق
يخطئ في التطبيق.
بالتالي الإنسان يمتلك هذه الخصلة أو يمتلك هذه الصفة، أنه ينطلق للبحث عن مصالحه الشخصية. طبعا كل واحد فينا فيه هذه الخصلة بدرجة من الدرجات. على أساس ذلك تحصل حالة من النزاعات ومن الخصومات ومن المشاكل. أنت تحتاج أن تضع قانون، هذا القانون كوصفة علاجية لحل مشاكل الإنسان. إذا كان القانون هو وصفة علاجية لحل مشاكل الإنسان، ينبغي لمن يريد أن يضع هذا القانون لحل مشاكل الإنسان أن يعرف حقيقة هذا المريض. هل يمكن أن يذهب الإنسان الآن إلى الطبيب، إلى عيادة الطبيب، ويقوم الطبيب بتشخيص الدواء والعلاج للمريض من غير أن يقوم بفحصه، من غير أن يقوم بتحليل المرض، من غير أن يعرف ماهية هذا الإنسان؟ لا يمكن. أنت الآن إذا تدخل على طبيب، والطبيب مباشرة بدون أن يقوم بفحصك، بدون أن يقوم يعمل مختبرات وتحليلات، مباشرة يضع لك الدواء، أنت لا يمكن أن تأخذ هذا الدواء، تقول هذا التصرف تصرف غير عقلائي. الحكم كما نقول، الحكم على شيء فرع تصوره، لا بد أن يكون عندي تصور عن هذا الإنسان حتى أضع له العلاج. هنا نأتي إلى سؤال آخر، وهذا من الأسئلة التي أرقت الفكر البشري. هل استطاع الإنسان بفكره، بعلمه، بتقدمه، بتقنيته الكبيرة، أن يكتشف حقيقة هذا الإنسان؟ إحنا استطعنا أن نكتشف حقيقة الإنسان وحقيقة أمراض هذا الإنسان؟ أبدا لا.
هل يكفي أن نصل إلى كل حقيقة الإنسان؟ يعني قد يقول قائل أن ما يتحصل للبشر من معلومات حول الإنسان من مراكز بحوث، أطباء، علم نفس، باحثين اجتماعيين، تحصل له مجموعة كبيرة من المعلومات التي تخص الإنسان، ألا تكفي هذا الكم، يكفي هذا الكم من المعلومات لأن يسن قوانين معينة صالحة لأن تقود البشر والحياة؟
يمكن أن تكون هذه القوانين كحلول مؤقتة ترقيعية لفترة معينة، وبعد ذلك نجد أن، لأن إحنا إدراكنا للإنسان هو إدراك من جهة معينة. يعني شوف، إذا أنا أضرب مثال، إذا أجيب لك مثلا فيل وتدخله في غرفة ظلمة ويدخل عليه 4 من الرجال ما يشوفون حقيقة الفيل، واحد إذا مسك خرطوم هذا الفيل شو يقول؟ يقول إني أمسكه حبل، اللي يمسك رجل الفيل سوف يتصور أن هذا جذع من جذوع الشجر. هو كل واحد يرى الحقيقة بمنظار جزئي معين. اللي قاعد يصير عندنا هو نفس القضية هاي، أننا نكتشف بعض أجزاء حقيقة الإنسان. أنت هذا القانون هو وصفة علاجية لكل مشاكل الإنسان، ولذلك تشوف الفكر البشري كلما تطور أكثر كلما وجد أن هذا الإنسان بالنسبة إليه فيه ضبابية. شوف، يعني في الفلسفة اليونانية القديمة قبل أكثر من 3000 سنة، كان فلاسفة اليونان يعرفون الإنسان وماهية الإنسان تعريف بسيط جدا، يقولون الإنسان حيوان ناطق، انتهت. هذا كان تعريفهم للإنسان. إذا تسأل أي فيلسوف يوناني قبل 3000 سنة يقول لك الإنسان حيوان ناطق، لا يزيدون على ذلك بشيء أبدا. بعد ذلك لما تطور الفكر البشري أكثر وجدوا أن هذا التعريف لا يعطي الحقيقة الكاملة التي تقف خلف ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان، فأخذوا يضيفون قيود جديدة للتعريف ليعكسوا حقيقة الإنسان، فقالوا بأن الإنسان حيوان ناطق سياسي مدني بطبعه، وظلوا في كل فترة زمنية معينة يضعون تعريفا جديدا وقيدا جديدا، لأنه وجدوا أن هذا التعريف لا يمكن أن يعطي النتيجة النهائية والمعنى النهائي لحقيقة الإنسان. حتى وصلنا إلى القرن 20 ليؤلف العالم الكبير ألكسيس كارل ألف كتاب في القرن 20، اسم هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول. يقول نحن لهذا اليوم لا نعرف حقيقة الإنسان. فإذا كنا طبعا
طبعا هذا اقرار بانه
اقرار
وصل اليه العلم،
هو اقرار الان من الفلاسفه، من علماء الاجتماع، من علماء النفس، كلهم يقرون بضرس قاطع ان الانسان بالنسبه الينا حقيقه مجهوله، لا نعرف هذا الانسان ماذا يريد، لا نعرف هذا الإنسان ما الذي يعجبه مما لا يعجبه. شوف الإنسان هو صغير يتمنى أن يصبح كبير، إذا أصبح كبير يتمنى أن يصبح صغير، قبل أن يتزوج يتمنى الزواج، بعد أن يتزوج يتمنى أن يبقى أعزب، وهكذا الإنسان له أحوال عجيبة غريبة أنت لا يمكن أن تقف عليها. الله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أعرف حقيقة هذا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن
أقرب
إليه من حبل الوريد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أقرب إلى هذا الإنسان من حبل الوريد ويعلم بكل خلجات الإنسان وبكل أحوال هذا الإنسان وقلب الإنسان، خصوصا قلب الإنسان هو في تقلب مستمر، الإنسان أساسا مو فقط يتناقض مع الآخرين، قد يتناقض مع نفسه بين ساعة وأخرى، مو بين يوم وآخر، قد يتناقض حتى مع نفسه. أنت تصبح صباحا في رأي، وعند المساء حينما يحل عليك المساء أنت في رأي آخر معاكس للرأي الأول. الله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أستطيع أن أضع لهذا الإنسان المتناقض في أحواله، أنا أضع له القانون الذي يسيره والذي يأخذ بيده في مسيرته التكاملية وأوصله إلى سعادته. ولذلك من هذه النقطة نحن ننطلق بأن الولاية والقانون لا بد أن يكون بيد الله لا بيد غير الله سبحانه. هذه القضية لا بد أن تكون واضحة لكل الأخوة المشاهدين. القضية الثانية، الولاية بيد الله، السلطنة بيد الله، الحكومة بيد الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي لبعض أوليائه صلاحية التقنين والتشريع وبيان الحكومة الإلهية؟ لأن أنا كإنسان مؤمن أريد أن أتعرف على الحكم الإلهي في القضية الكذائية، أنا أريد أتعرف على الحكومة الإلهية، أريد أتعرف على القوانين الإلهية. هو كيف يمكن أن نتعرف على القوانين الإلهية التي وضعها للإنسان؟ الله يقول أنا سوف أرسل أنبياء ورسل، هؤلاء هم الذين سوف يمارسون من خلال ولايتهم، من خلال ولايتهم سوف يبينون للناس الأحكام والقوانين الإلهية. وإلا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن ينزل على كل أحد منا كتاب أو ينزل عليه جبرائيل، لأننا لا نتحمل هذا المعنى، لا يمكن أن نتحمل تلك الأنوار القدسية التي تتنزل من عالم الملكوت. لأن وظيفة الرسول ووظيفة النبي مو هو الله ينزل لك كتاب مصوره، كتاب عبارة عن حروف وكلمات ويتم تحفيظها، النبي يقوم بدور تشريعي كبير جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل الذي تعبر عنه بعض الآيات، لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. فإذا ليس كل واحد منا يمتلك الاستعداد والأهلية أن يتلقى الفيض الإلهي والولاية الإلهية لكي يكون مبينا للشريعة الإلهية والقوانين الإلهية، لابد أن يكون هناك أولياء مختصين لبيان هذه الحكومة. هذه هي الصفة الإلهية، صفة الولاية تعطى، الله يعطيها لبعض خلقه لبعض أوليائه، وهذا ما فيه غلو، ما فيه مبالغة. نحن لما نقول علي ولي الله، أن الإمام المهدي هو اللهم كل وليك وليا، لما نقول بأن رسول الله هو الولي الذي سوف يبين لنا القانون والشريعة، هذه القضية ليست فيها لا غلو لا مبالغة كما يتهمون البعض. لأنه هناك نظرية مناوية لهذه الفكرة، يقولون حسبنا كتاب الله، الكتاب القرآن هذا يكفينا، الله بين لنا القوانين في كتابه، إذن نحن لا نحتاج إلى أحد بعد كتاب الله. ولذلك
يمكن أن يقال إقرار بولاية النبي صلى الله عليه وآله دون غيره،
هذه أيضا مطروحة. هناك عدة أطروحات، بعض الذين طرحوا هذه الأفكار قالوا بأن التشريع فقط لله ولا نأخذه إلا من الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الكريم. ولذلك الخليفة الثاني كان صريح وواضح حينما قال النبي دعوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الخليفة الثاني قال حسبنا كتاب الله، وقال كلمة، قال إن النبي يهجر، حسبنا كتاب الله، نحن نعتمد فقط على كتاب الله. الآن هذا التنظير موجود حتى عند بعض من يحسب على علماء المسلمين ويقولون أن النبي كان مجرد رسول ومبلغ، وبتعبيرنا الحالي بين قوسين كان مجرد طارش
ناقل الرسالة،
ناقل الرسالة وانتهى دوره تماما. طبعا القرآن الكريم يرفض هذه الفكرة وهذه النظرية تماما، يقول النبي له مركزية، أهل البيت لهم مركزية في بيان التشريع وفي بيان القانون الإلهي. ولذلك ما آتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. أساسا أنا هل يمكن أن أرتبط بالله سبحانه وتعالى؟ يعني الآن لو جئنا إلى القرآن الكريم وقلنا للقرآن الكريم هل يمكن أن أرتبط بالله سبحانه وتعالى من غير وجود واسطة؟ الآن أصحاب هذا المنهج وأصحاب هذه الأطروحة يقولون بأننا يمكن أن نتصل بالله سبحانه وتعالى بدون أن تكون هناك أي واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ويقولون بأن الرسول مجرد مبلغ ومجرد رسول انتهى دوره، لا نحتاج أكثر من وجود القرآن الكريم بين أيدينا، والقرآن الكريم موجود بين أيدينا إذا انتهت القضية. القرآن الكريم يرفض هذا المعنى جملة وتفصيلة، يقول أنت حتى لو أردت أن تعيش حالة العبودية لله سبحانه وتعالى ما لم يكن هناك وسيط بينك وبين الله لا يمكن أن يتقبل. القرآن ماذا يقول على لسان رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله. القرآن هكذا يتكلم على لسان رسول الله. الله يأمر النبي قل إن كنتم تحبون الله، ما الذي يحصل إذا أحببنا الله؟ هل يحبون الله أيضا؟
فاتبعوني
فاتبعوني
يحببكم الله.
أشوف صارت قضية واسطة. المفروض إن كنتم تحبون الله فإن الله سوف يحبكم. القرآن يقول لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
فهذا أرجع من القرآن للولي نفسه،
للولي.
نعم.
لابد أن يكون الولي هو الواسطة بينك وبين الله. يعني أنا أعيش حالة حب مع الله، الله يقول هذا حب من طرف واحد.
نعم.
لا يمكن أن ينعكس هذا الحب عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك حتى تكون هناك واسطة بينك وبين الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن طريق المحبة الإلهية منحصر بي عن طريقي أنا. هذه الولاية التي هي منحصرة بالله، الله يمكن أن يعطيها لنبيه كما باقي الصفات الإلهية. الصفات الإلهية القضية مو فقط تتوقف عند الولاية. القرآن الكريم الآن مو يقول لا يوجد خالق في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله؟ الله يقول ما يوجد خالق في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء.
نعم.
الله يقول أنا خالق كل شيء. هذه صفة الخالقية لله، الله يقول نحن أعطيناها لبعض أوليائنا فأصبحوا هم خلاقين أيضا.
عجيب. نعم.
هل هناك أحد يخلق غير الله؟ أي نعم. القرآن الكريم واضح وصريح حينما يتكلم على لسان عيسى بن مريم،
عيسى عليه السلام
يقول إني أخلق. من الذي يتحدث؟ الله أم عيسى؟
عيسى.
نعم. عيسى يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لاحظ هذه الخالقية التي أكد عليها القرآن الكريم أنها منحصرة بالله سبحانه وتعالى. نعم. نجد في آية ثانية القرآن الكريم يعطيها لعيسى، عيسى يقول إني أخلق، مو يقول أن إني أدعو الله أن يخلق، لا يقول أنا.
نعم.
أنا.
نعم.
إني أخلق لكم. نعم. من الطين كهيئة الطير،
إسناد الخلق إلى عيسى عليه السلام،
لكن شخصية. بإذن من؟
نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى.
بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الصلاحية وهذا التفويض الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك من الطرائف التي تروى أن إبليس في يوم من الأيام التقى بعيسى عليه السلام على قمة جبل فقال له أنت الذي تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى. عيسى إبليس يعني
استفزاز، طريقة استفزازية،
قال له أنت الذي تحيي الأكمه والأبرص وتحيي الموتى، قال له نعم، قال له فإن كنت كذلك لا يضرك إذا رميت بنفسك من أعلى الجبل إلى الوادي.
نعم.
أنت إذا تخلق تحيي الموتى ما يضرك تشمر نفسك من أعلى الجبل. قال له ويحك إن ذلك أذن لي فيه وهذا لم يؤذن لي فيه.
نعم.
يعني لاحظ الحيل التي والمصائد. نعم. والمكائد التي يقوم بها
عملية استدراج لنبي من أنبياء الله،
لنبي من أنبياء. قال له قضية إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص هذه الولاية أعطيت لي بإذن الله تعالى. أما أجي أنا أرمي نفسي وهل أريد أن أجرب الله سبحانه وتعالى؟ يعني يقول له هذه الحيل ما يمكن أن تبغي على أحد غيري. بالتالي هذه الولاية لله سبحانه وتعالى منحصرة بالله. الله هل يمكن أن يعطيها لأحد من أوليائه، لأحد من مخلوقاته؟ الله صريح في القرآن الكريم يقول إنما
وليكم
الله فقط. يقول لا، إنما وليكم الله ورسوله. عجيب، الرسول أيضا أصبح وليه. نعم.
نعم.
إنما وليكم الله ورسوله وبعد
والمؤمنين
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه الولاية الله يقول هذه الولاية وصل إليها بعض أوليائي فأصبحوا هم تجلي ومثال لولايتي. كيف وصلوا؟ كيف وصل أمير المؤمنين، كيف وصل الإمام المهدي إلى مرتبة أنه يكون وليا لله تعالى، لأنه لما أصبح وليا لله سبحانه وتعالى هذه الولاية هي مو قضية، هي مو عبارة عن درجة وسطح وإحنا نصعد له، هذه الولاية هي عبارة عن 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 شأن وجودي. هذا الشأن الوجودي، هذه الوظيفة الوجودية إذا وصل إليها العبد تتحقق معها آثار ونتائج ولوازم كثيرة، من أهم هذه
ثمرة لسير تكاملي.
أحسنتم، ثمرة لسير تكاملي إذا بلغ إليها تترتب عليها آثار ونتائج، من أهم آثارها ونتائجها أن يكون له نفس الولاية الإلهية، كما أن الله يتولى أمر عباده، كما أن الله يشرع ويبين الأحكام لعباده، من الذي يقوم بهذا الدور؟ الذي يقوم بهذا الدور هو أمير المؤمنين، الذي يقوم بهذا الدور هو الإمام المهدي. ولذلك نحن نجد أن الذي لا يعتقد بولاية هؤلاء هل يمكن أن يهتدي؟ يعني أنت تشوف لك طفل صغير، هذا الطفل الصغير ليس له ولي يتولى أمره، الطفل الصغير إذا ليس له ولي يتولى أمره سوف يهلك بالقطع واليقين. ولذلك أنت تشوف نحن في مجتمعاتنا إذا شفنا طفل صغير تايه في الشارع الناس يبحثون
عن الولي،
يسألون عن وليه. ليش يسألون عن وليه؟ لأنه يعلمون أن هذا الطفل الصغير لا يمتلك العقل التي يستطيع أن يعرف مصلحته من غير مصلحته، نبحث عن وليه، نبحث عن أهله، لأن الإنسان بدون هذه الولاية بالقطع واليقين سوف يضيع، يحتاج إلى من يتولى أمره. ولذلك تجد أن هذه الرواية تقول بأن الذي لا يعتقد بالإمامة والولاية هذا شرح يصير نتيجته سوف يموت، من مات وليس ولا يعرف إمام زماني وليس في عنقه بيعة، لأنه كيف يمكن للنبي، كيف يمكن للإمام المهدي أن يتولى أمرك إذا كنت أنت أساسا لا تعتقد بولايته؟ هو إنما يتولى أمرك إذا سلمته قيادك، إذا سلمته أمرك، لأن هذه الولاية متوقفة على القبول، متوقفة بعبارة أخرى على البيعة، أنك تبايع الإمام. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا يموت ميتة جاهلية؟ يموت ميتة جاهلية لأن الإمام لا يتولى أمرك، أنت تحتاج إلى الإمام،
بالتالي يفقد البوصلة،
يفقد البوصلة. وذلك نحن عندنا أن الذين لا إمام لهم حتى في القيامة، حتى في القيامة سوف يعيشون حالة الضياع والتيه، حتى في القيامة، لأنه يوم القيامة الإنسان سوف ينادى يوم
كل أناس بإمامهم،
ينادي كل أناس بإمامهم. أما هذا الذي بقي بدون إمام، فلذلك أنا أتذكر من القصص الطريفة التي مرت بي في يوم من الأيام كنت في الحج، فجاءني شاب، هذا الشاب جاء بشكل ارتجالي، فقال لي شيخنا أنا لا أعرف ماذا أفعل الآن في الحج، هل أذهب إلى الطواف أولا، أذهب إلى السعي في الصفا والمروة، ماذا أفعل؟ الرجل يعيش حالة التيه، لا يعرف، يحتاج إلى مرشد. هذه القضية قضية أن هناك لابد أن 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 يكون هناك أحد يتولى أمرك حتى يأخذ بيدك إلى الجادة، إلى الصراط المستقيم. ولذلك النبي يقول إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذه الولاية تحتاج إلى أسباب لكي يملكها هذا الولي في بيانه لأحكام الله، بيانه لقوانين الله، متوقفة على العلم بالله سبحانه وتعالى وما يريده الله. أهم نقطة فيها هي قضية العلم واليقين بما يريده الله. ولذلك نحن دائما نذكر هذه الآية وجعلناهم أئمة يهدون. لماذا يهدون؟ يقول يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول بسبب منشأ العلم واليقين الذي يملكونه يعرفون ما يريد الله وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. في آية ثانية يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إحنا نزلنا عليك الكتاب، هل نزلنا عليك الكتاب يقول الناس بعد ذلك حسبنا كتاب الله؟ يقول لا، يقول هذا الكتاب إحنا نزلناه ولا يمكن أن يستغني الناس بالكتاب عن وجودك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم أنت يا رسول الله، لتحكم بما، لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني إحنا شوفناك قضايا لم يطلع عليها غيرك، لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحانه وتعالى. فالنبي له مركزية، النبي له وظيفة تتعدى وظيفة أنه فقط مجرد مبلغ أو مجرد رسول. ولذلك نجد أن قضية العلم اللي يكون هو منشأ لممارسة الإمام لولايته، الروايات والآيات القرآنية واضحة جدا، في أن المنشأ الأساس لهذا المعنى هي قضية العلم. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي يرويها المفضل، المفضل يقول: كنت يوما ذات يوم عند الإمام الصادق فذكر الإمام القائم عليه السلام فقال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين. الغيبة الأولى اللي نعبر عنها احنا بالغيبة الصغرى، الغيبة الأولى يعود فيها يعود منها إلى أهله، الغيبة الصغرى اللي استمرت أكثر من 70 سنة، والغيبة الثانية هذه الغيبة الطويلة التي سوف تمتد إلى مئات السنين. يقول: وفي الغيبة الثانية سوف يقال: هلك بأي واد سلك.
سلك، نعم.
هنا المفضل يقول: قلت الإمام الصادق فإذا كان ذلك فما نصنع؟ هذه الغيبة الطويلة إذا امتدت على الناس لمئات السنين ماذا نصنع؟ قال له الإمام: إذا ادعى مدعٍ راح يجوكم عشرات الناس، عشرات الدجاجلة والدجالين، وسوف يدعون بأنهم هو المهدي. هذه قضية تقريبا مطردة في كل التاريخ، أنه دائما هناك من الدجالين من يدعي أنه هو المهدي أو أنه مبعوث من قبل المهدي،
وتتعدى التشيع والشيعة وتعم المسلمين جميعا،
المسلمين أساسا حتى الديانات الأخرى هناك الكثير من الذين يدعون هذه الدعوة، ويومي هناك من يدعي حتى الألوهية.
نعم.
فقال له: إذا كان ذلك ما نصنع يا ابن رسول الله؟ قال: إن ادعى مدعٍ. كيف نعرف أن هذا فعلا هو ولي الله أو ليس بولي الله؟ يقول: القضية ترجع إلى قضية العلم الذي يملكه. يقول: فإن ادعى مدعٍ فاسألوه، قضية سؤال، نعم، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب مثله عنها.
نعم.
هناك الآن عندنا كثير من النظريات، كثير من المجهولات العلمية التي تؤرق الفكر البشري وهو، نعم، يقف عاجز أمامها، نعم، بكل ما لهذه الكلمة من معنى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: منشأ وسبب معرفتكم وسبب معرفتكم بأن هذا هو الممثل للولاية الإلهية من خلال ما يملكه من العلم الذي يستطيع أن يحل كل الإشكالات التي يمكن.
غريب أن يكون مع هذا البيان للإمام الصادق سلام الله عليه وأن يجد هؤلاء المدعين من يتبعهم، ألا يسمعون لهذه الروايات؟ ألا يسمعون
الجهل لهذا؟ الجهل عزيزي أحمد سبب القضية، لأنه إحنا نعاني، إحنا في واقع الأمر إحنا عندنا كفتان، كفة العاطفة وكفة الوعي العقائدي. في أغلب الأحيان تجد أن الناس يتمتعون برجحان كفة العاطفة الدينية.
نعم.
طبعا أنا لا أريد أن أتهم هؤلاء الذين يظلون بسبب أولئك الدجالين أنهم مغرضين،
نعم،
أو أن عندهم حسابات أخرى، لكن في أغلب الأحيان سببه الجهل، لأن الوعي الجانب العاطفي عنده شديد إلى درجة، وهو يتمنى بكل إخلاص بكل إخلاص أن يلتقي بالإمام، أن يلتقي بالإمام المهدي، أن يلتقي بالإمام المعصوم، لكن هذا الميزان الذي يملكه أو المقدار الذي يملكه من العاطفة على حساب الوعي الذي يمتلكه. ولذلك إحنا مشكلتنا التي فعلت بالمسلمين ما فعلت هي سببها الجهل الذي يعاني منه بعض الناس. معركة الجمل، لما تجعل معركة الجمل كثير من الناس، عشرات الآلاف من المسلمين قتلوا في معركة الجمل، سببها ماذا؟ سببها هو الجهل الذي كان يتميز به بعض الناس، حتى أن بعضهم جاء إلى أمير المؤمنين قال: هل يعقل يا أمير المؤمنين أن أم المؤمنين عائشة أو أن الزبير أو طلحة هؤلاء من الرواد الأوائل للإسلام، هل يعقل أن هؤلاء على باطل ونحن على حق؟ هل يعقل يا أمير المؤمنين؟ قال له: يا هذا إنك لملبوس عليك، اعرف الحق
تعرف أهله،
تعرف أهله.
سمعت الشيخ، سؤال الأخت أم علي كان: الإمام الحجة هل ظهرت هناك علامات تبشر بظهوره عجل الله تعالى فرج؟
الحلقة السابقة أيضا نفس هذا السؤال. إحنا عندنا العلامات تقسم إلى قسمين، عندنا علامات الحتمية التي تذكرها بعض الروايات أنها 5 أو أكثر من 5، هذه العلامات الحتمية التي سوف تكون متاخمة لقبل ظهور الإمام بفترة قريبة، هذه العلامات لم تتحقق. عندنا علامات أخرى ذكرت في الروايات، عشرات بل لعله مئات الروايات التي تحدثت عن علامات هي تشكل إمارات ومؤشرات لقرب عصر الظهور. نعم، عندنا روايات كثيرة جدا تحدثت عن هذا المعنى، يعني عندنا رواية ذكرتها.
هي تسأل عن تحقق هذه الروايات وليس فقط وجود روايات.
مو قلت احنا مرة نتحدث عن قضية العلامات الحتمية لم تتحقق.
نعم.
قضية هناك علامات أخرى، نعم هناك علامات كثيرة تحققت عندنا.
نعم.
من قبيل يعني العلامة التي تقول بأنهم في آخر الزمان أن القصور سوف تشيد حول قبر الحسين ويخرج إليه الناس من الآفاق. من قبيل حتى قضية الدواعش. يعني الآن لما تجي إلى الروايات التي تحدثت عن علامات الظهور عن أو عن علامات آخر الزمان، تحدثت حتى عن قضية فتنة الدواعش وما فعلوه. إذا رأيتم الرايات السود عن أمير المؤمنين، هذه يرويها نعيم بن حماد في كتابه الفتن، يقول إذا رأيتم الرايات السود فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم حتى يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، هم أصحاب الدولة. هذا كذا، هم أصحاب الدولة لا يفون لله بميثاق، شعورهم مرخات على أكتافهم، يقول ذولا شعرهم طويل، شايفين التدواعش شعرهم شو طويل، أسماءهم الكنى، يقول ذولا أسماءهم مو عباس حسين كاظم علي، لا يقول أسماءهم الكنى، يعني أبو فلان أبو جهاد أبو حمزة المصري أبو بكر البغدادي، أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى. يقول ذولا عادة الإنسان العربي ينتسب إلى قبيلته، التميمي الأسدي الشمري الكذائي، يقول لا هؤلاء ينسبون إلى مدنهم، أبو حمزة البصري
استشراف للمستقبل
بالضبط. فهذه يقول هؤلاء قلوبهم قاسية كزبر الحديد لا يفون لله بعهد ولا ميثاق، هذه تنطبق انطباق كامل على دولة الدواعش التي زعموا بأنهم هم أصحاب الدولة وأنهم سوف يقومون بدولة الخلافة. وهناك عشرات الروايات، إن شاء الله إذا وفقنا للحديث عن موضوع العلامات سوف نتطرق إليها بشكل من التفصيل والإفاضة أكثر.
سمعت الشيخ، كان الأخت أم علي من بغداد سؤال آخر، وهو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر مسألة أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
نعم، هذه الآية وردت عندنا فيها روايات كثيرة بأن المعني بها هم أصحاب الإمام سلام الله عليه في آخر الزمان وفي ظهوره عند ظهوره. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين اجتباهم الله لنصرة الإمام وللقيام بدولته من زمن آدم وإلى آخر يوم قبل الظهر.
احنا بالتالي على امتداد عمر الإنسانية،
على امتداد عمر الإنسانية، احنا هاي عصر الغيبة، إذا الله وفقنا هذا المعنى سوف نوضحه بإيضاح أكثر. هاي الفترة فترة الغيبة، هي ما هي الحكمة منها؟ الحكمة منها اختيار وانتخاب الأنصار الذين صدقوا في مواقفهم حتى يكونوا أنصارا للإمام وللقيام بالمشروع الإلهي الذي هو يتجلى في الدولة المهدوية، سواء كان هذا الإنسان حي أو ميت. لأن الذين يشتركون في نصرة الإمام حتى الذين هم قد خرجوا من عالم الدنيا، ولذلك نحن نؤمن بقضية الرجعة. شنو قضية الرجعة؟ قضية الرجعة أن المؤمنين الذين لم يلحقوا بزمن الإمام هؤلاء الله سبحانه وتعالى سوف يرجعهم من قبورهم لنصرة الإمام.
لدينا سؤال أخ أبو حسن من بغداد، يقول أنه الرسول الإمام المهدي قد أن الإمام المهدي بعث رسولا وتم تكذيبه وجاء بالأدلة.
تكلمنا تقريبا فيها، يمكن أنا تحدثت في هذا الموضوع يمكن بعشر حلقات.
نعم،
قضية أن هناك من يدعي أنه مبعوث من قبل الإمام. بالإمكان أنا الآن هم أدعي هذه الدعوة، أنا الآن أدعي، مو أنا المبعوث، أنا أدعي الآن أنا الإمام المهدي. نعم. وأنا أريد منكم أن تباهلوني، وأريد منكم هذه الدعوة. بالإمكان كل واحد أن يدعيها. أنت إذا تقرأ التاريخ البشري هناك الآلاف ممن ادعوا هذه الدعوة أنه مبعوث، يعني بين يوسف عليه السلام وبين موسى عليه السلام كما يقول الشيخ الصدوق، شوية خلي صار مجال أتحدث في هذه النقطة مهمة. 400 سنة يوسف عليه السلام قال لبني إسرائيل بأن بعد وفاتي سوف تتعرضون إلى بلاء كبير جدا، وإن فرجكم على يدي رجل يسمى موسى بن عمران. الشيخ الصدوق يقول بين يوسف وبين موسى بن عمران 400 سنة، ظهر العشرات ممن ادعوا الموسوية وقالوا نحن موسى الذي بشر بنا يوسف عليه السلام. يوميا واحد فاتح لي دكان وطلع يقول أنا موسى.
بالتالي سنة الذين خلوا قبلكم.
هذه بالإمكان كل واحد يجي، يعني الشلمغاني.
نعم،
الشلمغاني من أكبر المنحرفين في عصر الغيبة.
لا.
تدري واحدة الشلمغاني شنو مشكلته مولانا؟ الشلمغاني لأنه لم يتم انتخابه كسفير للإمام، وهو الرجل كان من المحسوبين على الشيعة، ولكن لم ينتخب كسفير للإمام. صارت عنده مشكلة مع من؟ مشكلته مع السفير الثالث الحسين بن روح. ماذا فعل الشلمغاني؟ الأخلي راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. الشلمغاني مولانا ظهر على رؤوس الشيعة وقال لهم أنا أتحدى السفير الثالث أن يأتي ويباهلني. أن يأتي ويباهلني. هذا الشلمغاني. الشلمغاني أيضا كان يدعو للمباهلة وكان يدعو للمناظرة. يعني هاي القضية مو قضية جديدة. نحن إذا جاءنا أحد وزعم أن له علاقة بالله أو أن له علاقة بالإمام على العين وعلى الرأس
ولكن عليه مو أن يأتيني بمنا يعني الآن أنا إذا أريد أن أناظرك في من أناظرك؟ أناظرك بعلم الأصول، أناظرك بعلم الفقه، أنا أحتاج منك لكي تثبت لي أنك حجة من قبل الله تعالى أن تأتيني بالمعجزة.
نعم،
أن تأتيني بمعجزة، هذه المعجزة تكون خارقة للقانون الطبيعي، والله لنكون أول المؤمنين به. صاحبكم الذين تزعمون أنه حجة وأنه مبعوث من قبل الإمام بإمكانه أن يأتي في أي مدينة من المدن وأن
يقدم لنا حجة
وأن يقدم لنا كما جاء إبراهيم. إبراهيم لما ذهب إلى النمرود قال له أنا أتي بالشمس، أنا أوحي وأميت. إبراهيم قال له تريد أن أجيب لك دليل؟ أتيك بالشمس من المغرب.
نعم،
فبهت الذي كفر. عيسى عليه السلام حجة الله، قال أنا أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. النبي محمد صلى الله عليه وآله جاءنا بمعجزات.
تتعدى سماحة الشيخ، تتعدد المعجزات، ويقف الجميع المدعين عاجزين عن إثبات أي شيء من هذا القبيل.
ما قضيت والله أنا أجاباهي من الوقت. كل واحد الآن بإمكانه أن يذهب للمباهلة. أنت جيب لي معجزة مولانا، أنا لو جاءت معجزة أنا أول المؤمنين بها.
ونحن معك
ودون ذلك خرط
خرط القتاد. أحسنت سماحة الشيخ، لم يتبقى من الوقت الكثير. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة في هذا.
الله يبارك فيكم والله يحفظكم.
والشكر لكم أحبة المشاهدين، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.